الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وإن خطبة الجمعة مشروعة من أجل أن يتواصى المؤمنون بالحق وأن يتواصوا بالصبر من أجل أن يذكر بعضهم بعضا بذكر الله تعالى وذكر الله أن تذكره تسبيحا واستغفارا وتهليلا بلسانك وأن تذكره بتطبيق شريعته بأعمالك من طبق شريعة الله فهو ذاكر ومن لم يطبق شريعة الله فهو غافل وإن كرر لسانه تسبيحا وتحميدا واستغفارا وما شرعت خطبة الجمعة إلا للتذكير بالذكر وبتقوى الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله كل المفسرين قالوا ذكر الله هو خطبة الجمعة لأنها تذكر المؤمنين بالتقوى عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتقوى الله هي فعل المأمورات وترك المنهيات تقوى الله هي أن نحكم شرع الله تعالى في أسواقنا التجارية كما نحكمه في عباداتنا الشعائرية تقوى الله أن يصير الشرع حاكما في البيت وحاكما في السوق وحاكما في علاقاتنا الاجتماعية وحاكما في كل حركة من حركاتنا ومن أجل هذا كانت سلسلة الخطب هذه مهنتي فقهها وآدابها عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تقوى الله أن نتعلم أحكام الشريعة في أعمالنا ثم أن نعمل بها عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال سبحانه فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون أخرج البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده وأخرج البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هذه هي الخطبة 25 في سلسلة عنوانها مهنتي فقهها وأدابها ونبدأ اليوم مستعينين بالله تعالى الحديث على مهنة المحاسبة أيها الإخوة أطلق فقهاء المسلمين على المحاسبة قديما كتابة الأموال وزخر التراث الإسلامي بالمعلومات المحاسبية والمالية فقدم الفقهاء مفهوما واضحا للثراء والربح وقياس الربح وعالجوا موضوعات التكلفة بأنواعها، ورأس المال بأنواعه، والأصول بأنواعها، وتحدثوا عن مفهوم الإهلاك والإحلال والتقويم والتبويب لهذه الأصول، وتكلموا عن المركز المالي وتسجيل التكاليف والموازنات التخطيطية الحكومية في أثناء حديثهم عن عمل بيت المال والمبادئ المحاسبية فيه. حوت المكتبة الإسلامية مئات بل ألوف المراجع المحاسبية الإسلامية القديمة والحديثة، حري بالمحاسب المنضبط بشريعته الاطلاع على بعض هذه المراجع ليفيد منها في علمه وعمله. يقال أن لوكا باتشيلو الإيطالي هو الذي وضع أسس علم المحاسبة الحديثة، هو من وفيات 1494 للميلاد 913 للهجرة، حين ألف كتابا تحدث فيه عن المحاسبة والقيد المزدوج والدفاتر المحاسبية، واقترح ثلاثة دفاتر هي التسويدة واليومية والأستاذ. لكن الدارس لكتابات علماء المسلمين الذين سبقوا باتشيلو يجد بما لا يدع مجالا للشك أن المسلمين سبقوه بمئات السنين في الحديث عن قواعد المحاسبة والدفاتر التي تحدث عنها، وأن النظام المحاسبي في الدولة الإسلامية وفي بيت المال خاصة قد طبق هذه القواعد قبل أن يعرفها العالم بمئات السنين. يسعني في خطبة اليوم أيها الإخوة المحاسبون أن أجيب عن سؤالين اثنين: ما حكم دراسة المحاسبة والعمل محاسبا في الشركات والمؤسسات المختلفة؟ أما السؤال الثاني فخلافا للقواعد العلمية وتخفيفا للنفقات، يعمل محاسبا وأمينا للصندوق ووجد عنده زيادة في المال، فكيف يتصرف فيها؟ أمين الصندوق وجد زيادة بالصندوق، زيادة بالمال، ماذا يفعل؟ وإليكم الإجابات والله المعين. السؤال الأول: ما حكم دراسة المحاسبة والعمل محاسبا في الشركات والمؤسسات المختلفة؟ أحيانا في مؤسسات ربوية أنا محاسب، شو حكم العمل فيها؟ أحيانا في مؤسسات حلال صرف، ما حكم العمل بها؟ أحيانا في مؤسسات من هنا وهنا، ما حكم العمل فيها محاسب؟ أحيانا في مؤسسات العمل فيها حلال لكن في بعض الإجراءات المحرمة وأنا محاسب بدي قيدها، ما حكم هذا التقييد؟ ما حكم دراسة المحاسبة والعمل محاسبا في الشركات والمؤسسات المختلفة؟ الجواب: المحاسبة علم دقيق نافع أسس لأصوله علماء المسلمين واشتركوا مع غيرهم في تطويره، والدراسة في علوم الاقتصاد والمحاسبة والإدارة فرض كفاية مأجور من يتعلمها لإعمار البلاد وخدمة العباد. وتزيد أهمية هذا العلم والعمل وضرورته حاجة جميع الشركات والمؤسسات والمشاريع بل والمتاجر الصغيرة للمحاسبين والمحاسبين القانونيين والمدققين وربما للمدراء المالكين. وجواز دراسة هذا العلم لا تعني جواز أن يعمل المسلم محاسبا أو مدققا أو مديرا ماليا في المؤسسات الربوية أو في معامل الخمر والبيرة والخنزير أو في شركات تنشر الرذيلة والفحشة في المجتمع لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه شرعا. ما حكم دراستك للمحاسبة؟ هذا فرض كفاية، كل لحظة أنت لما تنزل فيها على الجامعة تأخذ أجر. إذا كنت مستحضر أنك تريد إعمار البلاد وخدمة العباد تقربا إلى الله، هلأ اتخرجت، هذا لا يبيح لك أن تعمل في مؤسسة ربوية أو في معمل للخمور أو للبيرة ولو كنت محاسبا، انه انا ما دخلني اصلا، ما بدخل على المعمل، انا قاعد بمكتبي، والمكاتب اصلا بغير بناء المعمل، انت لا تخلو، او هذا لا يخلو من مساعدة في الحرام. وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. روى الإمام مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه. والمحاسب كاتب، محاسب يكتب القيود المالية والحركة المالية. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. الإسلام يا أخوان يا رجال لما يحرم شيئا يحاصره حتى يمتنع عنه المجتمع وتسلم الأمة جميعا من ويلاته. قال النووي في شرح مسلم: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابين والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل. قال الصنعاني في سبل السلام: دعا على المذكورين بالإبعاد عن الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله، اللعنة هي الطرد من الرحمة. دعا على المذكورين بالإبعاد عن الرحمة، وهو دليل على اسم من ذكر. النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو على عمل صالح، أكيد معناته هذا العمل شرير، وهذا دليل على إثم من ذكر وتحريم ما تعاطوه، وإثم الكاتب والشاهدين لإعانتهم على المحظور. شو دخل المحاسب؟ شو دخل الكاتب؟ يعين على المحظور، وذلك إذا قصدا وعرفا بالربا. إذا بيعرف بأنه هي مؤسسة ربوية، يعرف أنه هذا معمل بيرة، لا ريب بأنه يعرف من خلال القيود. فتجوز دراسة المحاسبة ضمن الضوابط الشرعية، بل تطلب على سبيل فرض الكفاية، ويجوز العمل بعدها في أماكن تعمل في المباحات كالشركات والمؤسسات ذات الأعمال الحلال، وهي كثيرة والحمد لله. على أن بعض الشركات والمعامل تنتج سلعا تستخدم في الحلال والحرام معا، كالملبوسات النسائية التي تصلح أن ترتديها المرأة في المنزل أو في الطريق. إذا ارتددها بالمنزل حلال، وإذا بالشارع حرام. طيب أنا محاسب، بصير أعمل بهذا معمل الألبسة؟ وكأجهزة الحاسب التي تستخدم في نشر الخير أو في نشر الشر، ومثل ذلك كثير. والقاعدة في الأشياء التي تستعمل في الحلال والحرام هو جواز بيعها وتصنيعها، إلا لمن علم أو غلب عليه الظن أنه يستعملها في الحرام. الأصل تصنيع بيع الملبوسات جائز، تصنيع بيع الحواسب جائز، استيراد بيع الكاميرات جائز، إلا إذا أيقنت أو غلب على ظني أن هذا الشاري سيشتريها للحرام، هذا لا يجوز أن أبيعه. أنا أبيع كل الناس، بس إذا تيقنت بأن هذا الشاري سيستخدمها في الحرام لا يجوز. وبناء على ذلك لا حرج على المحاسب من العمل في مثل هذه الشركات، إلا إذا تبين له أن أغلب المتعاملين مع الشركة يستخدمون منتجاتها في الحرام، ففي هذه الحال لا يجوز له العمل معهم. والأصل الجواز عند الشك بحال الزبائن أو الجهل. طيب أنا محاسب الحقيقة ما بعرف، يعني أصلا لا بشوف الزبائن ولا أعرف الزبائن، إذا نعود إلى القاعدة والأصل أنه حلال أن تعمل معهم. وليعلم المسلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. رواه أحمد. بقي في هذا الباب مسألة مهمة عرضت على الشيخ مصطفى الزرقة، وهو الأستاذ في كليات الشريعة والقانون في الجامعات السورية والأردنية والخليجية، والخبير في الموسوعة الفقهية الكويتية. أسندت إليه في سوريا وزارتا العدل والأوقاف سنة 1956، توفي رحمه الله سنة 1999. جاءه سائل فقال: أعمل محاسبا في مؤسسة مالية، يعد من صميم عملي كتابة وتدوين الفوائد الربوية. والمشكلة أننا معشر المحاسبين بين حرجين، ديني ودنيوي. إما أن نترك الأمر برمته ونغير الاختصاص بعد طول دراسة وممارسة، وهذا عسير، وإما أن نخوض في احتساب هذه الفوائد الربوية وتسجيلها. فهل من مخرج شرعي لحالة هذه؟ يعني مرات واحد يعمل محاسب بشركة، أي شركة، أي معمل، صاحب المعمل أخذ قرض ربوي من أحد البنوك، بالطبع المحاسب بده يسجل القرض أو بده يسجل الفوائد المترتبة عليه، وبده يدخلها وبده يخرجها. طيب أنا المحاسب بصير دخل وخرج فوائد ربوية؟ طيب إذا ما بدي ساوي هيك، كثير من الشركات هيك تعمل، ما اشتغل محاسب، ما ادرس، غير دراستي. فأجابه الشيخ في فتاويه المطبوعة، مطبوعة فتاوى مصطفى الزرق، قال: الأصل أن العمل المحاسبي تدقيقا وجمعا وتدوينا في مثل هذه الحالة، وهي العمل لدى المؤسسات المالية الربوية عامة كانت أو خاصة، غير جائز. الأصل، لأنه يقع ضمن الحديث النبوي الشريف الذي يلعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، والمحاسب كاتب. لكن إذا علمنا أن أغلب الشركات، أو قل كثيرا من الشركات التجارية في العالم العربي والإسلامي، تتعامل مع مؤسسات ربوية، صار من العسير القول بعدم جواز عمل المحاسب القانوني أو المحاسب المختص بالمحاسبة في تدقيق حساباتها وإقرارها، لأن ذلك يعني عمليا ترك المحاسبين لمهنتهم والانصراف عنها إلى غيرها بعد طول خبرة ومرس. هذه الحالة التي سيقع بها المحاسبون تسمى في الفقه الإسلامي عموم البلوى، وهي حالة خاصة بحثها الفقهاء وقرروا لها بعض الأحكام الاستثنائية منها. قرر فقهاء الحنفية أنه إذا عم الفساد وفقدت العدالة يقبل القضاء شهادة الأمثل في الأمثل. أنتم بتعرفوا أنه الأصل بالشهود بدهم يكونوا عدول، بس هلأ إذا قلنا له للقاضي بالمحكمة بدك تجيب شاهد عدل، الله يستر بجوز بين المية ما يطلع واحد، منين بدنا نروح نجيب هالواحد؟ هذا بشكل إيقاف لقضايا القضاء. فبسبب عموم البلوى قرر الفقه الحنفي بأن القاضي يرضى الأمثل فالأمثل، يعني الشاهد لو ما كان عدل مطلق ماشي الحال، يعني أحسن الموجودين، في خمس شهود مين سمعته أفضل، مين سيرته الذاتية يعني أنقى، ماشي الحال ولو لم يكن عدلا 100% وفق المفهوم الإسلامي بسبب عموم البلوى. قرروا أيضا العفو عن سؤر الهرة مع أنها من السباع، كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهرة سبع. وهذا التوصيف يستلزم نجاسة سؤرها تبعا للحمها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن سؤرها رفعا للحرج عن الناس، لأنها تدخل إلى بيوتهم من مداخل مختلفة يعسر منعها منها. قالوا إن الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة لما دخل الري، مدينة الري، رأى الآبار في ريفها مكشوفة فيسقط روث الأنعام فيها، أفتى رحمه الله تعالى بالعفو عن روث الأنعام دفعا للحرج عن الناس. يعني معظم الآبار عندهم يقع فيها روث الحيوانات، الأصل روث الحيوانات الأنعام نجس، معناته نجس الماء، معناته ما عاد نقدر نستفيد من الماء. فلعموم البلوى أفتى برفع الحرج أو بالعفو عن روث الأنعام هناك دفعا للحرج عن الناس. من شواهد عموم البلوى المتصلة بالمسألة ما ورد في الحديث: ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، نسأل الله السلام، فإن لم يأكله أصابه من بخاره، وفي رواية من غباره. ومعنى هذا الحديث محقق اليوم كما يلاحظ بناء على ما سبق، فإن المحاسبة تخصص جامعي معروف يدرس اليوم في كل العالم، وهو باب رزق للكثيرين، وقد عمت البلوى في الربا، والقول بتحريم عملهم يزج بهم في حرج عظيم. والأولى أن يعفى عن الكتابة والمحاسبة القانونية في الشركات لعموم البلوى، وذلك جمعا بين مقاصد الشريعة والواقع الذي لا يملك أحد الناس تغييره. وفي ضوء ما تقدم يمكن التمييز بين حالتين، ولا زال الكلام لمصطفى الزرقة. الأول، العمل المحاسبي ضمن شركات يكون أصل عملها مشروع، ولكن يدخلها الربا عرضا وتبعا، وهذه هي المقصودة بالجواب. فمصطفى الزرقة يقول: قد أنت تكون تعمل بمعمل جرابات، بمعمل ملبوسات، بمعمل عصائر، بمشروع هندسي كبير، فأصل هذا المشروع الهندسي جائز، والعمل بالجرابات جائز، وبالملبوسات جائز، وبالعصائر المختلفة جائز، بس صاحب الشركة اقترض هذا القرض الربوي، صاحب المشروع الهندسي أخذ تعامل مع البنوك الربوي، فالأصل بأن هذه الشركة عملها جائز، صار التعامل الربوي تبعا لها. فمصطفى الزرقة يقول: لعموم البلوى جائز أنا المحاسب، أو أنا المحاسب القانوني، أو أنا المدقق، أن أدقق هذه البنود داخل العمل المحاسبي. أما الشركات الثانية فهي الشركات التي يقوم أصل عملها على المحرم، كالمصارف الربوية، فإن صلب نشاطها المصرفي قائم على الإقراض بفائدة، وهذه لا يجوز ممارسة الكتاب والمحاسبة فيها إلا في حدود الضرورة الشرعية، والله أعلم. يعني أنه أعمل بشركة عادية بس تعمل بعض الأعمال الربوية جائز، أما أن أعمل في شركة أصل عملها ربوي فهذا أمر محرم، والله أعلم. وبهذا أنتهي من الجواب على السؤال الأول: ما حكم دراسة المحاسبة والعمل في الشركات المختلفة؟ أما السؤال الثاني فتخفيفا للنفقات وخلافا للأصول العلمية، يعمل محاسبا وأمينا للصندوق. هو بالأصل بالأصول العلمية المحاسبية ما بيصير من يحرك المال أن يكون في يده المال، واحد يعني المحاسب شيء وأمين الصندوق شيء آخر. بس في بعض المحلات الصغيرة مشان بالناقص موظف يخففوا نفقات، بيسلموا المحاسب نفسه أمين صندوق، يعمل محاسبا وأمينا للصندوق، ووجد عنده زيادة في المال فكيف يتصرف فيها؟ أعمل محاسبا وأمينا للصندوق وأجد في بعض الأحيان زيادة في المال لا أعرف مصدرها، لو أخذتها أثمت، ولو أخبرت الإدارة بها اتهمتني بالإهمال أو سوء الائتمان وستكون مشكلة، فماذا أفعل؟ شو بدي أعمل هذا أمين الصندوق؟ بيأخذها مشكلة وبيقول لكم كمان مشكلة. الجواب: الظاهر أن هذه الزيادة لا تنشأ إلا عن خطأ في الحساب أو في القبض والصرف، يعني يا مخربت بالمحاسبة يا مخربت بالإسلام والتسليم، وأنها مستحقة للغير، أكيد هي مو لأمين الصندوق، إما لجهة العمل أو غيرها، ولهذا يجب أن تتحرى الدقة في عملك، وأن تفتش في حساباتك الماضية لتعرف المستحق لهذا المال، فإن لم يتبين لك الأمر فاحتفظ به مدة رجاء أن يتضح لك. بدك ترجع تعاود حساباتك القديمة، ممكن تكتشف أنت خطأك، فإذا اكتشفت صلحت. هلأ إذا ما اكتشفت أبقي هذا المبلغ عندك لفترة، ربما بعدين بدك ترجع تعمل معاودة حسابات مرة أخرى. ثم إن كان إخبار الإدارة يترتب عليه مفسدة واضحة مع جزمك بأن المال ليس للإدارة فلا يلزمك إخبارها، وإنما تتصدق بالمال على نية صاحبه، فإن علمته يوما من الدهر خيرته بين إمضاء الصدقة ويكون ثوابها له، أو دفع ماله إليه ويكون الثواب لك. هلا أنت تأكدت هالمال ليس للشركة، إذا للشركة بدك ترجعه للشركة، لا هالمال 100% مو للشركة، فلك أن تتصدق به على نية صاحبه، وأنت ما بتعرف صاحبه، فإن ظهر لك يوما صاحبه تقول له تعال لك يا أخي أنت كان لك مبلغ فلاني وأنا تصدقت به عن نيتك، إذا قال لك كتر خيرك أمضى الصدقة أمضاها والثواب وأجر الصدقة له، وإذا قال لك لا ما لي علاقة أنا بدي مصري بدك تدفع له من جيبتك هذا المال وأجر الصدقة يكون لك. أما إن كان المال للشركة لزمك رده إليها وإدخاله في حسابها بأي وسيلة ممكنة ولا يشترط إخبار الإدارة بذلك. يعني تبين معك هالمال لا للشركة، إذا بدك تقلهم بيتهموك، خير إن شاء الله رجع لهم المال ولو لم تخبرهم بأي طريقة تستطيع أن تدخله في الحسابات. قال في مطالب أولي النهى، قال الشيخ تقي الدين: إذا كان بيد الإنسان غصوب، يعني شيء اغتصبه، أو عواري عارية، يعني واحد حط عندك أمانة، أو ودائع، أو رهون قد يأس من معرفة أصحابها، واحد حط عندي أمانة واختفى، واحد أنا مستعير منه شغلة اختفى، واحد أنا بزمناتي ما كنت صالح اعتديت عليه واختصبت منه شيئا واختفى الآن ما أعرف وين هذا الرجل. قال: إذا كان بيد الإنسان غصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يأس من معرفة أصحابها فالصواب أن يتصدق بها عنهم. كان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية فدخل بيته ليأتي بالثمن فخرج فلم يجد البائع، أخذ الجارية بس بيعطيه مصاري اختفى البائع، فجعل يطوف على المساكين ويتصدق عليهم بالثمن ويقول: اللهم هذا عن رب الجارية، يعني عن صاحب هالجارية هذا المال. وكذلك أفتى بعض التابعين: من غل يعني سرق من الغنيمة وتاب بعد تفرقهم أن يتصدق بذلك عنهم. ورضي بهذه الفتية الصحابة والتابعون الذين بلغتهم كمعاوية وغيره من أهل الشام. فمن وجد مالا زائدا في صندوقه عليه أن يرده، إما للشركة إذا كان للشركة أخبرها أو لم يخبرها فليختر ما يناسبه، وإما لأصحابه إن عرفهم ووصل إليهم، فإن لم يصل إليهم تصدق بها عنهم، فإن عادوا إليه يوما أخبرهم، فإن وافقوا أمضى وإلا فإنه يدفع لهم من جيبه. أيها الإخوة الكرام، هذه إجابات على بعض أسئلتكم المتعلقة بمهنة المحاسبة، وللموضوع تتمة إن شاء الله تعالى. وإن كان لأحد الإخوة المشتغلين أو المهتمين بالمحاسبة أسئلة فبإمكانه أن يرسلها إلى صفحة محمد خير الشعال لحرر لها الأجوبة ونقدمها ليفيد منها جميع الحاضرين والسامعين. واذكروا أن المطلب الرئيس ممن يحضر هذه الخطب أو يستمع إليها أن يحكم شرع الله في مهنته، لئن فعلت فأنت تتعبد الله عز وجل في مكان عملك كما تتعبده في مسجدك، وإن لم تفعل فحاول أن تفعل. وابدأ الآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.